بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في حاشية ابن عابدين، الدر المختار، رد المختار على الدر المختار، وهذا في قسم المقدمة. نعم.
قال صاحب الدر: حمدا لك يا من شرحت صدورنا بأنواع الهداية.
طبعا بعد ما انتهى من شرح البسملة الآن سيشرح الحمد لله. وهذه أبحاث لطيفة يذكرها المحشون والشراح على المتون ليكون فيها مزيد فوائد من علوم كثيرة. وهذه المسائل إذا أردنا أن نستطرد في شرحها حقيقة سيطول من البحث. طبعا فيها علم غزير، لكن هذا يصرفنا عن مقصودنا في قراءة الحاشية، لذلك سنمر على المسائل نشرحها بالحد الأدنى ثم نتابع مسيرنا إلى المقصود من هذه القراءة.
مطلب: تعريف الحمد لغة وعرفا والفرق بينه وبين الشكر.
نعم.
قوله حمدا مفعول مطلق لعامل محذوف وجوبا،
التقدير أحمد حمدا.
والحمد لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل.
الوصف طبعا باللسان، إذن هو الثناء بالكلام على الجميل الاختياري، الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. فأنا عندما أقول الله تبارك وتعالى عظيم، أنا أثني عليه بهذه الأوصاف الاختيارية، بهذه الأفعال الاختيارية على جهة التبجيل والتعظيم، وقد يكون للخالق وقد يكون للمخلوق، هذا لغة. نعم.
وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم.
إذن هناك وصف أي باللسان، هنا فعل، لما قال فعل يشمل فعل اللسان وفعل الجوارح وفعل القلب، بينما الحمد اللغوي فقط عمل اللسان. لكن الفرق أن الحمد اللغوي على الجميل اختياري ليس بالضرورة أن يكون بمقابل نعمة، أما الحمد العرفي الاصطلاحي لا يكون إلا بمقابل نعمة، لذلك قالوا بين الحمد العرفي والحمد اللغوي بينهما عموم وخصوص وجهي، يعني كل منهما أعم من جهة وأخاص من جهة.
وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب إنعامه.
نعم، إذن بسبب إنعامه فلا بد أن يكون الحمد العرفي بمقابل نعمة. نعم.
فالأول أخص موردا.
لماذا؟ لأنه فقط بالكلام أخص موردا، يعني موضع الحمد ما هو؟ اللسان. أما الحمد العرفي هو اللسان والقلب والجوارح، فالحمد اللغوي أخص موردا، والحمد العرفي أعم موردا. نعم.
فالأول أخص موردا إذ الوصف لا يكون إلا باللسان.
نعم، والمراد باللسان هنا الكلام من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب.
وأعم متعلقا.
الأول أعم متعلقا، لماذا؟ لأن الحمد اللغوي يكون بمقابل نعمة ولا بمقابل نعمة، أما الحمد العرفي لا يكون إلا بمقابل نعمة، فصار التعريفان أحدهما أعم من جهة والثاني أعم من جهتين ثانية. نعم.
لأنه قد يكون لا بمقابلة نعمة.
نعم.
والثاني بعكسه. فبينهما عموم وجهي.
طبعا عموم وجهي أي وخصوص وجهي. فكل منهما أعم من جهة وأخاص من جهة. نعم. وهذان يعني هذه العلاقة نمثلها بدائرتين متداخلتين. دائرة ندخلها في دائرة ثانية ثم نخرجها منها، فيتحصل عندنا ثلاثة أجزاء: جزء مشترك بين الدائرتين، وجزء تختص به الدائرة اليمنى، وجزء تختص به الدائرة اليسرى. فنقول الحمد اللغوي والحمد العرفي يشتركان في الحمد باللسان بمقابل نعمة، هذا مشترك بينهما. ويختص الحمد اللغوي بالحمد باللسان إذا لم يكن بمقابل نعمة، ويختص الحمد العرفي بالحمد إذا كان بالقلب أو بالجوارح. إذن بينهما عموم وخصوص وجهي. نعم.
والشكر لغة يرادف الحمد عرفا،
هذا يعني الشكر لغة يرادف الحمد عرفا، لكن بإبدال الحامد بالشاكر، فعل ينبئ عن تعظيم نعم المنعم على بنعمة أنعمها على الحامد أو غيره، هو نقول على الشاكر أو غيره. نعم.
وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى عليه إلى ما خلق لأجله.
نعم. إذا صار عندنا ست معاني حمد لغوي، أربع معاني حمد لغوي وعرفي، شكر لغوي وعرفي. نعم.
وخرج بالاختياري المدح،
هذا مبحث لطيف، يعني لا يكون الحمد حمدا إلا إذا كان المحمود عليه وصفا اختياريا، وصفا اختياريا، الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، إذن لابد أن يكون الوصف الذي أحمدك عليه اختياريا، العلم، الصلاح، العبادة، الذكر، هذه كلها اختيارية، أما جمال عينيك، صفاء بشرتك، هذه أشياء غير اختيارية، فلو أثنيت عليك بجمال عينيك نقول هذا مدح وليس بحمد. نعم. طيب الآن في عنا إشكال، في عنا إشكال، صفات الله هل هي اختيارية؟ الجواب لا، صفات الله واجبة قديمة أزلية، لا تكون اختيارية، الاختياري حادث. طيب هل يصح أن نحمد الله على صفاته؟ نعم. طيب كيف صح ذلك وهي صفات غير اختيارية؟ إذن هنا إشكال، هنا قال الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، طيب صفات الله ليس اختيارية، فكيف صح المدح عليها أو الحمد عليها؟ نعم.
قال وخرج بالاختياري المدح، نعم. فإنه أعم من الحمد لانفراده في،
فإنه أعم من الحمد، لماذا؟
لانفراده في مدحت زيدا على رشاقة قده،
الرشاقة في القد ليست اختيارية وإنما هي جبلة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
واللؤلؤة على صفائها،
أيضا اللؤلؤة لم تختار صفائها لكن هكذا خلقها الله عز وجل، فيسمى هذا مدحا لا حمدا.
فبينهما عموم مطلق،
يعني كل حمد مدح وليس كل مدح حمدا، إذن هذه دائرة كبرى وهي المدح، ضمنها دائرة صغرى وهي الحمد، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فالدائرة الكبرى أعم من كل الوجوه والدائرة الصغرى أخص من كل الوجوه.
وذهب الزمخشري إلى ترادفهما،
الحمد والمدح بمعنى واحد، قال هما أخوان.
وذهب الزمخشري إلى ترادفهما لاشتراطه في الممدوح عليه أن يكون اختياريا كالمحمود عليه.
نعم.
ونقض التعريف جمعا بخروج حمد الله تعالى، ونقضت التعريف جمعا بخروج،
ونقض التعريف جمعا، ننتبه مو نقض التعريف جمع من العلماء، لا، انتقض هذا التعريف بأنه ليس جامعا، ليس جامعا، التعريف اشترط أن يكون جامعا مانعا، فقالوا هذا التعريف الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، قالوا هذا التعريف غير جامع، كيف نعبر عنها؟ نقض هذا التعريف جمعا. نعم.
ونقض التعريف جمعا بخروج حمد الله تعالى على صفاته،
يعني لو قلنا الحمد لله على قدرة الله على علم الله، هل هذا يسمى حمدا أو لا لغة؟ الجواب نعم. طيب إذا قلنا يسمى لغة، صفات الله التي نحمد عليها ليست اختيارية، إذا كيف يكون هذا حمدان؟ نعم،
وأجيب بأن الذات لما كانت كافية في اقتضاء تلك الصفات.
هلأ هنا بعض العلماء أخذ الجواب من أول الطريق، قال هذا التعريف، هذا القيد مختص بالخلق دون الخالق، انتهى الإشكال. يعني قال هذا التعريف يختص بالخلق دون الخالق. طيب، لكن هل جواب إخواننا هذا، يعني أجبنا فيه عن السؤال، لكن علماء ما أخذنا منهم الفائدة التي طرحوها. نحن دائما الأجوبة العميقة الدقيقة لا نهرب منها، لأنها تعطينا مزيدا من الفهم ودقة في المسائل. قالوا إن الاختيارية نوعان، حقيقي وهو أن يكون الفعل صادرا عن اختيار، اخترت الصلاة، اخترت الذكرى، إذن هذا فعل اختياري. وحكمي، إذا النوع آخر هو الفعل الاختياري حكما أو الوصف الاختياري حكما، أن يكون منشأ للأفعال الاختيارية. والقدرة والإرادة من صفات التأثير، فالقدرة شأنها الإيجاد والإعدام، والإرادة شأنها التخصيص، فهما من صفات التأثير، إذن هما منشأ للأفعال الاختيارية. والذات طبعا هي المرجع كل هذه الأفعال، إذا أيضا هي لها التأثير. طيب، ورب قائل يقول العلم والسمع والبصر من صفات الكشف وليست من صفات التأثير، فكيف يصح الحمد عليها؟ قال لأنها لازمت ما هو منشأ للأفعال الاختيارية. العلم والسمع والبصر لازم القدرة والإرادة، وهما من صفات التأثير، فما لازم من صفات التأثير فله حكم صفات التأثير في كونه اختياريا حكما. نعم،
وأجيب بأن الذات لما كانت كافية في اقتضاء تلك الصفات جعلت بمنزلة الأفعال الاختيارية.
طبعا هذا الجواب يعني نخشى منه أن يوصلنا إلى شيء ما قاله بعض العلماء، أن الصفات ممكنة في نفسها واجبة لاقتضاء الذات لها. هذا كلام خطير. لذلك الآن يعني الذات تقتضي الصفات، يعني كأن الصفات يعني صارت واجبة أو ثابتة لاقتضاء الذات لها، مع أن العلماء قالوا الصفات واجبة في نفسها لا لاقتضاء الذات لها.
وبأنه لما كانت تلك الصفات،
هذا الجواب الثاني هو المذكور في كتب العلماء وهذا هو المشهور.
وبأنه لما كانت تلك الصفات مبدأ لأفعال اختيارية،
يعني الآن القدرة بها الإيجاد والإعدام وهما من أفعال اختيارية، والإرادة أيضا فيها التخصيص وهذا أيضا اختياري. نعم،
كان الحمد عليها باعتبار تلك الأفعال.
نعم،
فالمحمود عليه اختياري باعتبار المآل،
اختياري باعتبار المآل، لأنه ينشأ عنه أفعال اختيارية، وإن لم تكن القدرة والإرادة هي اختيارية في نفسها، يعني الله سبحانه وتعالى ما اختار أن يكون قادرا أو مريدا، وإنما هو موصوف بذلك واجب له ذلك من الأزل. لكن الصفة القدرة والإرادة لما كانت منشأ للأفعال الاختيارية، فصارت القدرة والإرادة اختيارية باعتبار المآل، أي باعتبار نشوء الأفعال الاختيارية عنهما.
أو أن الحمد عليها مجاز عن المدح.
نعم،
ثم إن
لكن هذا الجواب الأخير يعني ما أعطانا حلا للمشكلة، يعني لا يسمى حمدا، يسمى مدحا. لا، الجواب الثاني الحقيقة هو الأعمق وهو الأدق، بس في كل الأحوال دائما الأقوال يعني نفهمها ونطلع عليها ونستوعبها، ثم نقول هذه أقوال العلماء لا نرجح واحدا منها، لكن هم أن نفهمها. يعني المسائل لا ينبغي أن نفر منها لنرتاح، وإنما ينبغي أن نحللها لنستفيد منها ونتعلمها.
ثم إن المحمود عليه وبه
قد المحمود يتغيران. عليه وبه، يعني هناك وصف أحمدك عليه وهناك وصف أحمدك به، فإذا رأيتك تصلي فالصلاة هي المحمود عليه، فإذا قلت فلان رجل صالح فالصلاح هو المحمود به. إذن عندنا وصف محمود به وعندنا وصف محمود عليه. نعم.
ثم إن المحمود عليه وبه قد يتغايران ذاتا كما هنا أو اعتبارا كما إذا وصف الشجاع بشجاعته.
إذن الشجاعة هي المحمود عليه والشجاعة نفسها هي المحمود به، فهما شيء واحد لكن بالاعتبار هما شيئان. إذا اتحدا ذاتا واختلفا اعتبارا، لأن الشجاعة من حيث إنها وصف باعث لي على الحمد هي محمود عليه، ومن حيث إنها تستعمل في المدح فهي محمود به، فهما الشجاعة شيء واحد لكن اختلفا في الاعتبار، اتحدا ذاتا واختلفا اعتبارا. نعم.
فهي محمود به من حيث إن الوصف كان بها، ومحمود عليه من حيث إنها كانت باعثة على الحمد.
نعم.
والحمد حيث أطلق ينصرف إلى العرفي لما قاله السيد في حواشي المطالع،
فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما، التعريف العرفي.
والحمد حيث أطلق ينصرف إلى العرفي لما قاله السيد في حواشي المطالع، واللفظ عند أهل العرف حقيقة في معناه العرفي.
جميل.
مجاز في غيره.
يعني عندنا حقائق لغوية وعندنا حقائق شرعية وحقائق عرفية، فعندما نتكلم في متون اللغة نستعمل الحقائق اللغوية، وعندما نتكلم في كتب الشرع القرآن والسنة نستعمل الحقائق الشرعية. فإذا كنا نتكلم في العلوم وفي كتب العلماء نستعمل الحقائق العرفية، فيكون اللفظ في هذه الحقيقة العرفية حقيقة وفي غيرها مجازا عرفيا. نعم.
مطلب الحمد عند محقق الصوفية.
نعم.
وعند محقق الصوفية حقيقة الحمد إظهار صفات الكمال.
نعم.
وهو بالفعل أقوى منه بالقول.
نعم.
لأن دلالة الأفعال عقلية،
دلالة الأفعال على مدلولاتها عقلية، أما دلالة الألفاظ على مدلولاتها وضعية فهي قابلة للتخلف. نعم.
لأن دلالة الأفعال عقلية لا يتصور فيها التخلف،
سبحان الله،
ودلالة الأقوال وضعية يتصور فيها ذلك.
نعم.
ومن هذا القبيل حمد الله تعالى وثناؤه على ذاته.
نعم.
فإنه تعالى بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى، ووضع عليها موائد كرمه التي لا تتناهى.
ما شاء الله.
فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليه،
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. لذلك الآن ترى في صفحات الوجود دلائل وجوده. نعم.
ولا يتصور في العبارات مثل هذه الدلالات.
نعم. يعني صنع الله تبارك وتعالى فعل دل على صفاته، فدلالة الصنع فعل عقلية على صفات الله تعالى.
ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم.
ثم إن الحمد مصدر يصح أن يراد به معنى المبني للفاعل.
نعم.
أي الحامدية،
لأن الحمد مصدر قد يراد به اسم الفاعل أو اسم المفعول أو المصدر أو الحاصل بالمصدر، أربع احتمالات. نعم.
ثم إن الحمد مصدر يصح أن يراد به معنى المبني للفاعل أي الحامدية، أو المبني للمفعول أي المحمودية، أو المعنى المصدري أو الحاصل بالمصدر.
نعم.
وعلى كل فأل في قولنا الحمد لله إما للجنس
واحد
أو للاستغراق
اثنين
أو للعهد الذهني
ثلاثة. الجنس المراد به الماهية مجردة عن الأفراد، طبعا يلزم منها الأفراد، والاستغراق دلالة اللفظ على الأفراد، إذن الجنس الدلالة على الماهية مجردة، أما في الاستغراق الدلالة على الأفراد، وفي العهد الدلالة على جزء مخصوص من الأفراد وهو المعهود. نعم.
وعلى كل فأل في قولنا الحمد لله،
يعني إما للجنس. إذا قلنا وخلق الإنسان ضعيفا هذا للجنس، إن الإنسان لفي خسر للاستغراق. طيب وإذا قلنا ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من ماء مهين المعهود، إذن ال نفسه والإنسان نفسه، لكن مرة للجنس مرة للعهد مرة للاستغراق. نعم.
وعلى كل فأل في قولنا الحمد لله إما للجنس أو للاستغراق أو للعهد الذهني، أي الفرد الكامل المعهود ذهنا.
نعم. وهو حمد الله نفسه وحمد من يعتد به من أنبيائه وأوليائه، هذا هو الحمد المعهود.
وهو الحمد القديم،
أي حمد الله نفسه.
فهي 12 صورة. واختار في الكشاف الجنس،
يعني الحمد المصدر إما أن يرد به اسم الفاعل اسم المفعول، والمصدر بحسب المصدر هي 4، ضرب 3 جنسية استغراقية عهدية صاروا 12. نعم.
واختار في الكشاف الجنس لأن الصيغة بجوهرها تدل على اختصاص جنس المحامد به تعالى.
نعم. والحمد لله أي جنس المحامد مختص بالله تبارك وتعالى، فأل للجنس واللام لله للاختصاص، هذا رأي مين؟ الزمخشري.
ويلزم منه اختصاص كل فرد،
كل فرد من أفراد المحامد بالله تبارك وتعالى،
إذ لو خرج فرد منها لخرج الجنس تبعا له لتحققه في كل فرد.
يعني لو أن فرد من أفراد المحامد ثبت لغير الله تبارك وتعالى لكان الحمد الجنس ثابتا لغير الله، وهذا خلاف اللام، أن اللام الاختصاص، يعني كيف تكون اللام الاختصاص وهناك فرد من أفراد الحمد متوجه لغير الله تعالى. نعم.
فيكون اختصاص جميع الأفراد ثابتا بطريق برهاني.
نعم.
وهو أقوى من إثباته ابتداء، فلا حاجة في تأدية المقصود وهو ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول والإحاطة.
جميل. يعني هذا رأي الزمخشري أن المراد في أل الجنسية لا الاستغراقية. لماذا؟ لإثبات الماهية كاملة لله تبارك وتعالى مختصة بالله عز وجل، ويلزم من ذلك طبعا الأفراد، ولسنا بحاجة إلى أن نذكر الأفراد كاملة وأن ننفيها عما سوى الله تعالى، أن نثبت له جميع الأفراد بأل الاستغراقية وأن ننفي جميع الأفراد عما سوى الله عز وجل، يكفي في ذلك إثبات الحقيقة والماهية.
واختار غيره الاستغراق.
نعم.
لأن الحكم على الحقيقة بدون اعتبار الأفراد قليل في الشرع.
جميل. لأن الحكم على الحقيقة أي الجنس الماهية بغض النظر عن الأفراد هذا أمر فلسفي لا يعتبر في ميدان الشرع، لذلك نقول كل فرد من أفراد الحمد لله مختص بالله عز وجل، وهذا يدل عليه إما التزاما باعتبار الجنسية أو أن يكون بالمطابقة باعتبار ال للاستغراق. نعم.
وعلى كل فالحصر الدعائي محمول على المبالغة.
الحمد لله، الحمد لله، لا حمد لغير الله أبدا، هذا الحصر شو أقول هنا؟
الدعائي.
طبعا هذا إخوان في البلاغة، لكن في حق الله سبحانه وتعالى هذه حقيقة ثابتة.
وعلى كل فالحصر الدعائي محمول على المبالغة تنزيلا لحمل غيره تعالى منزلة العدم.
تنزيلا
لحمل غيره تعالى. وعلى كل فالحصر الدعائي محمول على المبالغة تنزيلا لحمد غيره تعالى
يعني
منزلة العدم.
يعني رب قائل الحمد لغير الله موجود، حمدنا لبعضنا وما شابه ذلك، لذلك عم يقول هنا الدعائي على وجه المبالغة، نعم.
أو حقيقي باعتبار،
أو حقيقي ليس دعائيا. طيب إذا قلنا حقيقي ماذا نفعل بالحمد المتوجه لغير الله كحمدنا لبعضنا؟ ماذا نفعل بهذا الحمد؟
أو حقيقي باعتبار أنه راجع إليه لتمكينه تعالى وإقدار العبد عليه.
يعني كل حمد متوجه لغير الله تبارك وتعالى إنما هو متوجه لله تبارك وتعالى أصالة، لأن هو الذي صنع، هو الذي خلق، هو الذي أتقن هذا الصنع، فكل حمد للصنعة هو حمد للصانع، فحتى حمدنا فيما بيننا راجع إلى الله تبارك وتعالى حقيقة.
وقد يقال إنه جعل الجنس في المقام الخطابي منصرفا إلى الكامل.
نعم، الحمد لله، الحمد الكامل. نعم،
كأنه كل الحقيقة.
نعم، ولا اعتبار للأفراد الأخرى، حمدنا لبعضنا وما شابه ذلك هذا لا قيمة له أمام الفرد الكامل وهو حمد الله نفسه.
فيكون من باب ذلك الكتاب.
ذلك الكتاب، هناك كتب كثيرة، لكن حقيقة الكتاب المستجمع لجميع صفات الكمال في الكتاب هو القرآن الكريم، فصار الكتاب مختصا بالقرآن الكريم مع أنه يطلق على غيره، لكن إطلاقه على غيره صار في حكم العدم، صار القرآن هو الكتاب الكامل ولا عبرة بغيره.
فيكون من باب ذلك الكتاب والحاتم الجواد.
نعم،
وهل هذا الحصر بطريق المفهوم أو المنطوق؟
جميل، الحمد لله، الحمد مختص بالله تعالى، هل هذا الاختصاص مستفاد من منطوق الجملة أم من مفهومها؟ نعم،
قيل بالمنطوق.
نعم،
ورد بأن أل تدل على العموم والشمول، فليس النفي جزء مفهومها.
جميل، إذن ليس بالمنطوق، لأن أل فقط تقول كل حمد لله تبارك وتعالى ثابت له، إذن هذا يعني ليس، هذا يدل على الثبوت فقط، ثبوت كل فرد من أفراد الحمد لله، لكن ما في نفي عما سوى الله عز وجل. نعم،
قيل بالمنطوق ورد بأن أل تدل على العموم والشمول، فليس النفي جزء مفهومها وإن كان لازما.
نعم،
وقيل بالمفهوم لما ذكر،
يعني لما نقول جميع الأفراد ثابتة لله عز وجل ماذا يلزم من ذلك؟ أنه لا فرد لغير الله، لكن هذا ثبت باللزوم وليس بالنطق. نعم،
وقيل لا تفيد الحصرة،
إذا وقيل بالمفهوم هيك القول الآخر أنه يفهم هذا المفهوم المخالفة، يعني إذا أثبتنا كل فرد من أفراد الحمد لله ماذا يفهم من ذلك؟ أنه لا يثبت فرد لغير الله تعالى.
وقيل بالمفهوم لما ذكر، وقيل لا تفيد الحصرة
أصلا. نعم،
ونسب للحنفية.
نعم،
وضعفه في التحرير بأن كلامهم مشحون باعتباره،
باعتبار إيش؟ هذا المفهوم. نعم،
وقد تكرر الاستدلال منهم في نفي اليمين عن المدعي بقوله صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر،
أي لا على غيره، اليمين على من أنكر أي لا على غيره، فالمدعي ليس عليه يمين بدلالة هذا الحديث، وكذلك هنا الحمد لله أي لا لغيره، إذن معناها الآن كلام الحنفية يدل على الحصر في هذه الصيغة، في قولنا الحمد لله تفيد الحصر، اليمين على المدعي تفيد الحصر أيضا. نعم،
قال في الهداية جعل جنس الأيمان على المنكرين وليس وراء الجنس شيء.
نعم،
وعلى كل من الصور الاثنتي عشرة فلام لله
التي مرت معنا سابقا، يعني لما قلنا الحمد له أربع معاني، معنى الحامدية والمحمودية والمصدر والحظر بالمصدر، ضربنا بثلاثة، الاستغراقية جنسية عهدية صاروا 12، الآن لام طلع لله كمان ثلاثة، اختصاص ملك واستحقاق، 12 ضرب 3 36.
وعلى كل من الصور الاثنتي عشرة فلام لله إما للملك أو للاستحقاق أو للاختصاص.
نعم.
فهي 36.
نعم.
وعلى الأخير فهي لتأكيد الاختصاص المستفاد من أل كما قاله السيد، من أن كلا منهما يدل على اختصاص المحامد به تعالى.
نعم. وعلى الأخير نعم أن اللام الاختصاص
فهي لتأكيد الاختصاص المستفاد من أل كما قاله السيد.
نحن قلنا قبل قليل أن الحمد لله في نفسها تفيد الحصر الاختصاص، فإذا قلنا اللام الاختصاص صار هذا توكيدا للمعنى المستفاد من أل الاستغراقية. نعم، لما قلنا جميع الأفراد لله عز وجل، إذا في اختصاص وحصر، فلما جاءت اللام الاختصاص هذا لتوكيد الاختصاص المستفاد من أل.
قال وعلى الأخير فهي لتأكيد الاختصاص المستفاد من أل كما قاله السيد.
نعم.
من أن كلا منهما يدل على اختصاص المحامد به تعالى.
يلا.
وقيل إن الاختصاص المستفاد من اللام هو اختصاص الحمد بمدخولها،
بمدخول اللام يعني الله سبحانه وتعالى،
وأل لاختصاص ذلك لاختصاص به تعالى.
نعم.
وتمامه في شرح آداب البحث.
إذا صار عندنا هلا اختصاصان، الأول اختصاص الحمد بالله، والثاني أن هذا الاختصاص الذي ذكرناه الآن هو مختص بالله تبارك وتعالى. نعم.
أقول يظهر لي أن أل لا تفيد الاختصاص أصلا،
وبالتالي فاللام هي التي تفيد الاختصاص وليست للتوكيد. نعم.
أقول يظهر لي أن أل لا تفيد الاختصاص أصلا كما مر منسوبا للحنفية.
نعم.
وإنما هو مستفاد من النسبة أو من اللام لما صرح به في التلويح، من أن أل للتعريف ومعناه الإشارة والتعيين والتمييز.
نعم.
والإشارة إما إلى حصة معينة من الحقيقة،
وهي المعهود، إلى حصة من الحقيقة. لما بقول مثلا المسجد، صليت في المسجد، أي مسجد، هذه كلمة عامة لكل مساجد، لكن أردت بها مسجد معينا فأل هنا لحصة معهودة، لفرد معهود.
والإشارة إما إلى حصة معينة من الحقيقة وهو تعريف العهد، أي الخارجي، كجاءني رجل
فأكرمت الخارجي في الواقع، يعني العهد الخارجي يعني في الواقع. نعم.
كجاءني رجل فأكرمت الرجل،
أين الرجل المذكور قبل قليل.
وإما إلى نفس الحقيقة،
وهي الجنسية الدالة على الماهية بغض النظر عن الأفراد،
وذلك قد يكون بحيث لا يفتقر إلى اعتبار الأفراد.
نعم.
وهو تعريف الحقيقة والماهية، كالرجل،
كالرجل نعم،
خير من المرأة.
يا ترى هل أنا أتكلم عن جميع أفراد الرجال؟ لا، لكن حقيقة الرجل في نفسها بغض النظر عن الأفراد أفضل من حقيقة المرأة في نفسها، لكن قد يوجد امرأة أفضل من الرجل، لكن هذا باعتبار الأفراد. أنا بتكلم باعتبار الماهية بغض النظر عن الأفراد، هيئة الجنسية.
وقد يكون بحيث يفتقر إليه، وحينئذ
يفتقر إلى إيش؟ إلى اعتبار الأفراد. نعم.
وحينئذ إما أن توجد قرينة البعضية كما في أدخل السوق وهو العهد الذهني.
نعم.
أو لا وهو الاستغراق.
جميل. يعني صار عندنا الآن العهد نوعان، خارجي وهو المذكور، وفي الذهن وهو العهد الذهني لا يكون مذكورا، وعندنا أل الجنسية وعندنا أل الاستغراقية. نعم.
أو لا وهو الاستغراق، ك إن الإنسان لفي خسر.
وعلامته أن يصلح وجود كل مكان ال، إن كل إنسان لفي خسر. والدليل على ذلك كلمة إلا الذين، استثناء الذين من الإنسان، دل على أن الإنسان للعموم، وإلا كيف يستثنى الجمع من المفرد؟
احترازا عن ترجيح بعض المتساويات بلا مرجح.
نعم،
فالعهد الذهني والاستغراق من فروع الحقيقة.
يعني لو قلنا إن الإنسان هناك فرد هو المقصود هنا، نقول يا ترى كيف رجحت أحد الأفراد على غيره بلا مرجح؟ فإذا دل على أن الإنسان هنا للعموم والاستغراق وليس للعهد الذهني.
ولهذا ذهب المحققون إلى أن اللام لتعريف العهد أو الحقيقة لا غير.
نعم،
إلا أن القوم أخذوا بالحاصل وجعلوه أربعة أقسام.
نعم،
انتهى موضحا.
يلا،
فهذه معاني ال، فإذا كان مدخولها موضوعا وحمل عليه مقرون باللام التي هي للاختصاص، أفادت اللام أن الجنس أو المعهود مختص بمدخولها.
نعم، بمدخولها يعني ما بعد اللام الله.
وإن كان المحمول غير مقرون بها، فإن كان في الجملة ما يفيد الاختصاص كتعريف الطرفين ونحوه فبها.
نعم، أيضا يفيد الاختصاص بدليل تعريف الجزئين، زيد الكريم.
وإلا فإن كانت أل الجنس والماهية فنفس النسبة تفيد الاختصاص.
نعم،
إذ لو خرج فرد من أفراد الموضوع لم
هو الحمد
لم تصدق النسبة لخروج الجنس معه كما مر في كلام الكشاف.
يعني لو قلنا الحمد لله وأثبتنا بعض أفراد الحمد لغير الله، إذن ظهر لنا أن الجنس جنس الحمد ثبت لغير الله، وبالتالي لا تكون هذه الجملة صادقة.
ولذا قال في الهداية وليس وراء الجنس شيء.
نعم،
والحاصل أن الاختصاص مستفاد من اللام الموضوعة له أو من النسبة.
نعم،
لكن إذا كانت ال للجنس والماهية كما في حديث واليمين على من أنكر، أما إذا كانت ال للاستغراق، ليس كذلك سيدي؟ أما إذا كانت ال للاستغراق ولم يقترن المحمول بلام الاختصاص ونحوها كقولك الرجل يأكل الرغيف فلا اختصاص أصلا.
الرجل يأكل الرغيف لا اختصاص. ليه؟ قد تأكل المرأة أيضا رغيفا. نعم، هنا ال للاستغراق والمحمول يأكل ما في اللام لام الاختصاص. نعم،
هذا ما ظهر لفهمي القاصر.
الله يزي عنا ألف خير.
فليتدبر.
نعم،
وبه اندفع ما في التحرير من التضعيف.
نعم، الذي مر معنا سابقا قال في التحرير وهو ضعيف لأن كلام الحنفية محشو بهذا
الاختصاص.
نعم،
وبه اندفع ما في التحرير من التضعيف. وإذا جعلت اللام للملك أو الاستحقاق فلا اختصاص، وإن قلنا إن أل تفيده.
نعم،
لأن اختصاص ملك الحمد أو استحقاقه بمدخول اللام لا ينافي ثبوت الحمد لآخر لا بطريق الملك أو الاستحقاق، فليتأمل.
يعني إذا قلنا إن أل للجنس الحمد ملك لله أو مستحق لله، طيب أن يكون الحمد ملكا لله وأن يكون لغيره ليس على سبيل الملك، إذن انتفى الاختصاص بهذا الاعتبار.
ثم هذه الجملة تحتمل الخبرية ويصدق عليها التعريف.
نعم، وهو ما يحتمل الصدق والكذب،
لأن الإخبار بالحمد وصف بالجميل إلى آخره.
نعم،
أو فعل ينبئ إلى آخره.
وكلاهما قد يقال له صادق وكاذب.
وإذا كانت ال فيها للجنس فالقضية مهملة.
جميل. إذا كانت ال للجنس وليس فيها تعرض للأفراد فهي قضية مهملة، أي أن موضوعها كلي وليس معه سور، يعني كلمة كل أو بعض، لأن ال للجنس كما لو قلنا الإنسان حيوان، الإنسان حيوان، لا أن كل إنسان وأن بعض الإنسان، فنقول هذه قضية مهملة في علم المنطق. نعم.
وإذا كانت ال فيها للجنس فالقضية مهملة أو للاستغراق فكلية.
لماذا ذكر الموضوع الكلي ومعه سور كلي وهو ال الاستغراقية؟ لأنها بمثابة كلمة كل.
أو للعهد الذهني فجزئية،
يعني حمد معهود لله صار جزئية، كأنه قلنا زيد قائم.
ولو صح جعلها للعهد الخارجي فشخصية.
نعم. لا، إذا قلنا جزئية يعني بعضه.
نعم.
بعض الإنسان، بعض الحمد لله. وإذا قلنا بالحمد الخارجي بالعهد الخارجي فتكون شخصية، كما لو قلنا زيد قائم.
ويحتمل أن تكون منقولة إلى الإنشاء شرعا.
الآن أربع قضايا: مهملة، كلية، جزئية، شخصية. إذا كان الموضوع جزئيا فلها احتمال واحد أن تكون شخصية، كما لو قلنا زيد قائم، الموضوع شخصي جزئي. فإذا كان الموضوع كليا فعندنا ثلاث احتمالات: إما أن يذكر السور أو لا، إذا لم يذكر السور فهي المهملة، وإن ذكر السور فهي كلية إن دلت على كل الأفراد، أو جزئية إن دلت على بعض الأفراد. لذلك ال إذا كانت للجنس فهي مهملة، وإذا كانت الاستغراق فهي كلية، وإذا كانت للعهد الذهني فهي جزئية للحكم على بعض الأفراد، وإذا كانت للعهد الحضور الخارجي فهي شخصية.
ويحتمل أن تكون منقولة إلى الإنشاء شرعا أو مجازا عن لازم معناها.
يعني الحمد لله جملة إخبارية لغة نقلها الشرع إلى الإنشاء. نعم.
فالمقصود إيجاد الحمد بنفس الصيغة،
يعني ليس المراد أن نثبت الحمد لله تبارك وتعالى. فلما أنا بقول الحمد لله لا تقول لي أنت صادق أو كاذب، لي أنا لا أخبر، وإنما أنا أنشئ حمدا لله عز وجل بمضمون هذه الجملة،
أي إنشاء تعظيمه تعالى.
نعم.
واختلفوا في الجملة الإخبارية إذا استعملت في لازم معناها كالمدح والثناء والهجاء، هل تصير إنشائية أم لا؟
نعم.
ذهب الشيخ عبد القاهر إلى الثاني،
لا تكون إنشائية، تبقى خبرية.
قال لئلا يلزم إخلاء الجملة عن نوع معناها.
نعم.
قيل ولأنه يلزم عليه هنا انتفاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد ضرورة أن الإنشاء يقارن لفظه معناه،
يعني لا يثبت المعنى إلا عند النطق باللفظ. يعني أنا لما أقول لك أنا مثلا كل، هذا الأمر إمتى حصل؟ عند النطق بهذه الكلمة، لأنه إنشاء. فلو كان الحمد، جملة الحمد لله إنشائية، إذن الحمد لله لم يثبت لله إلا عند النطق بها، وهذا غير صحيح. لذلك قالوا هذا الإنشاء ليس لإنشاء المضمون وإنما لإنشاء الثناء بالمضمون. فرق دقيق، ليس لإنشاء المضمون وإنما لإنشاء الثناء بالمضمون، لإنشاء الثناء بالمضمون. المضمون ثابت لله، وأنا أثني على الله بإنشاء الثناء بالمضمون الثابت لله تعالى.
قيل ولأنه يلزم عليه هنا انتفاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد ضرورة أن الإنشاء يقارن لفظه معناه في الوجود.
نعم.
ورد بأن اللازم انتفاء الوصف بالجميل لا الاتصاف
جميل
والكلام فيه.
نحن الآن نتكلم ليس عن الاتصاف، الاتصاف لله سبحانه ثابت له، الله تبارك وتعالى متصف بالجميل اختياري من الأزل، لكن الوصف، وصف الله بذلك هذا هو مجال البحث. نعم. فأنا أحمد الله عز وجل أي أصفه بما هو متصف به، أصفه بما هو متصف به، يعني أثني عليه بمضمون هذه الجملة ولا أنشئ مضمون هذه الجملة لأن المضمون ثابت له من الأزل.
مطلب توارد الأحكام الشرعية على البسملة.
نقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.